الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فنحن نبدا بمشيئه الله تعالى كتاب السنه للامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، بعد الانتهاء بفضل الله تعالى ورحمته من كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يعصمني وإياكم من كثرة الزلل والخطأ، وإلا فكل بني آدم خطاء. ونسأل الله أن يجعلني وإياكم على هدي النبي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. كتاب السنة لابن نصر المروزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقع الاختيار عليه بعدما رأيت عندنا حظا واثرا من العقيدة، الحمد لله قطعنا شوطا لا بأس به، والأصول الفقه الحمد لله من أصولها المسندة، ثم الفقه المقارن، فأصبح الآن ما عندنا مشكلة كنت بين مصنفين، المصنف الأول وهو كتاب القواعد الفقهية لابن ناصر زارة، دي كان ميت تقريبا من 1000 وحاجة، يعني تقريبا نقول 400 سنة تقريبا، لكن ده يبقى كله دراسة تخريجات القواعد الفقهية على ما تم دراسته في الفقه. لكن ترجع عندي كتاب السنة، لأن هذا كتاب لم يترك من قبل، تمام، وهو كتاب فحل في مادته العلمية، إسناد رقم عالي، لأن ابن نصر المروزي مات سنة 294 هجرية، تمام، فهو كتاب معتبر من أصول أهل السنة، هو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، محمد بن نصر المروزي رحمه الله. ففي هذا الكتاب نبدأ بهذا المدخل، ونستعين بالله عز وجل، ويحتاج منا التركيز عند المادة، يحتاج التركيز عند المادة، لأنه هنتكلم في عقيدة، نتكلم في أصول فقه، نتكلم في قواعد الأصول، محتاج تركيز عالي في هذا الكتاب، تمام. فأولا الكتاب طبعا معروف من الثوابت أنه من كتاب محمد بن نصر، ما يختلف ده أبدا اثنين من العقلاء، ونبه على هذا ممن بعده كالإمام البيهقي وابن تيمية البدر العيني، ابن حجر، ابن عساكر، نبه على هذا الكتاب. وطبعا هذا كتاب معروف، نراه ايضا في مصنفات محمد بن نصر المروزي حيث ذكر عنه كلاما، هو الكتاب الحمد لله مطبوع ومتداول بين طبعة محترمة وبين طبعة سيئة، فان شاء الله تعالى نذكر على طريقتنا الاسناد ثم التعليق على الاسناد صحة وضعفا سريعا، وان كان فيه من مآثر عللية بينتها، ثم التعرف للمتن على ما سبق وما فيه من فوائد علمية مهمة يحتاجها طالب العلم. ترجمة المصنف رحمه الله، طبعا الكتاب معانا، ترجمة المصنف رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي نسبة إلى مر، دي من مدن خراسان، خراسان طبعا فين؟ في جهة أذربيجان وما وراء كده، ايه البلاد هذه طبعا دي ديار الفحول في السنة، وهم الأصل هم العجم، تمام؟ ايه؟ ولد رحمه الله تعالى في بغداد سنة 202 هجرية، ونشأ بنيسابور، نيسابور طبعا وقت ايه كانت عاصمة ايه؟ خراسان. يبقى ولد في بغداد ونشأ في نيسابور وسكن في سمرقند ايضا من البلاد المشهوره وقت اذ في البلاد ما وراء النهر هذه تمام يعني ساحات سكوت ايه والاماكن هذه تمام. يبقى هو ولد في بغداد وبعدين تم نشأته فين؟ ودي لطيفه جدا مهمه اخواني بالاخوه المشهورين بعلم الحديث ان يجي البعض ان هو شاف بنفسه شهوه التحقيق والتحليل بتاعه والكلام ده يقوم يجي مسأل امام وصف شيخه بانه مثلا بغدادي تمام، يقوم يجي اللي بيدور في تاريخ بغداد ما لقاش ترجمه، او وصفه انه خراسان يروح لرجال خراسان وما لقاش ترجمه يقول لك هذا ليس لم اجده كذا. ولان ممكن الشخص ينسب الى محل ولادته ومحل اقامته ومحل وفاته، يبقى كم نسبه؟ ثلاثه. يبقى دي انتبه، لان كثير من الكتب طلعنا عليها الاخوه المعاصرين اللي هم يعني بيحققوا في الكمبيوتر يعني ممكن يعترض على الامام المصنف في شيخه، هو قال شيخ حفظ صم ويقرب عشرات الاسانيد ممكن يكون بغداديا، الان هقول بغدادي خراساني نسابوري، صح ولا لا؟ في احد اعتراض؟ مفيش اعتراض. يبقى في الحل دي تديك ايه على انه فدي جزئيه مهمه، ما لم اكد فقط على كنيه الراوي، انه مثلا كناه بعض الائمه بانه نيسابوريا، او كناه البعض الاخر بانه بغداديا، والبعض الاخر بنقول لا بان هو مش ده، لا ده هو. انت ليك طبقات وليك كتب رجال تلاميذ وشيوخ، عندئذ لما اقرا وذلك بركز دائما على ترجمه الراوي، ما بوش كتب المختصة، ارجع للكتب الكبيرة اللي بتجيب النثر كله تمام. يبقى احنا يبقى ده ملمح مهم جدا بناخده. يبقى ولد سنة 202 طبعا مات 294 رحمه الله. كان المصنف يتمتع بفرط ذكاء وفطنة، بفرط ذكاء وفطنة وهمة عالية في طلب العلم، وهمة عالية في طلب العلم وشهرة شيوخه. يبقى الطلب اخواني دائما اقول الطلب دراسة، مش الطلب التقاطات من بعض المصادر او يطلع يجمع ويحط ورز، ده مش طلب، ده هنبقى لا يمكن هتربي، اللي هيربي اللي احنا عملناه ده. هو اليوم الشيخ محمد ما عرفش ما جاش ليه، اللي من ضمن الاعمال الجميلة ان شاء الله نديها الان، بس مش معايا نسخة، أنا جبنا نسخة اللي هو الدرة الأميمة في التوحيد لابن خزيمة، ده طبع اليوم، واللي عدوا طبعا بالذكرى الجميلة أخونا الشيخ أحمد علي جزاه الله خيرا. ويعجبني الطالب المميز اللي هو يعني يستفيد من المجلس ويفيد إخوانه من المجلس، خلصنا توحيد ابن خزيمة من الجلدة للجلدة، لا شك إن دي فوائد عظيمة لم نقف عليها من قبل. الأخ مشكورا دون الأشياء دي، الفوائد دي جميلة اللي عملناها وحطت عليها زيادات، وطبعت في رسالة جميلة كان المقترح الاسم برضو من أحد الفضلاء من إخواننا الطلاب بالضرر الأميمة في التوحيد لابن خزيمة، ده علم إن أدرس الكتاب من الجلدة للجلدة يبقى ده اسمه علم، لكن أخذ مقتطعات وحط ورص وجمع وبتاع وأقول لك ده أنا صنفت، ده تهريج. علم مرب علم أبدا حل من الأحوال، ده العلم، والعلم لن ينتهي أبدا. الذي ظن في نفسه أن العلم ينتهي معه أو له أجل محدد بعده خلاص بقى الراجل بقى يوحى إليه، طبعا ده يبقى كده خاب وخاسر ولن يستمر العلم هكذا معه. فالعلم دائما في أقول في بناء وفي عطاء، ده حال الطالب، وهو بينبني بيعطي، هو بيعطي بينبني. إذا اغتنى بشوية الحشائش اللي خدهم في البناء وعلى وانتفخت أوداجه بشيء يسير أخذه، ها، ومن وجهة نظري قد يكون كثيرا وليس كذلك، يبقى عندئذ هو ليس بطالب، وأنه سيموت عاجلا أو أجلا، لن يستمر تمام. الطالب الذي استمر في طلبه بيكشفه من أول وهلة تمام، فانتبه معي في هذا. فالإمام رحمه الله كان يتميز بفضل ذكاء وفطنة وهمة عالية في طلب العلم وشهرة شيوخه وعلو كعبه، فقد أصبح من كبار أهل العلم المشهورين المعروفين بخراسان، لذا كان يرحل إليه ويقصد بالفتيا دون غيره. وقد ساعده في ذلك تلقيه العلم من كبار أهل العلم الراسخين مثل إسحاق ابن رهوي ويحيى بن يحيى التميمي وعلي بن حجر وعمرو بن زرارة وغير هؤلاء. يبقى مين شيوخه؟ هؤلاء الكبار. تمام. أما وقال محمد بن يوسف وليكن أبو ذر القاضي كان الصدر الأول من مشايخنا يقولون رجال خراسان أربعة: ابن المبارك وابن رهوي ويحيى بن يحيى ومحمد بن نصر. كم واحد؟ ابن المبارك، إسحاق بن رهوي، يحيى بن يحيى اللواء التميمي، ومحمد بن نصر المروزي. وأما عن صفاته الخلقية والخلقية فقد قال في ذلك محمد بن يعقوب الأخرم واصفا الإمام المروزي، قال: كان من أحسن الناس خلقا، كأنما فوكئ في وجهه حب الرمان. طبعا البلاد دي معروفة بالجمال، رجالا وإيه والنساء. تمام. إيه نهيك بقى أن يكون بقى العلم وافر مع الحياة والأهاخر، طبعا ده موضوع تاني خالص. وعلى خديه كالورد ولحيته بيضاء. ولحيته إيه؟ بيضاء. يعني ليس بلازم أن أحن اللحية أو أن أنا أسبغها. صحيح؟ تمام. قال الذهبي رحمه الله: وكان مليح الصورة. طبعا الذهبي بيقول بالمنقول عن أثر عن السلفيين بالضبط. وقال الإسنوي: وكان من أحسن الناس صورة ذا لحية بيضاء. وأما عن صفاته الخلقية فحدث عنها ولا حرج، فإنه نهل من أدب وسمت النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وده اللي مفتقد عن طالب العلم بكل بساطة. من شمائل الرسول هيئة لما يعني شوف أجملت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وعن الصحابة، ولعن الله من سبها وطعنها في الأولين والآخرين، أنه لما سئلت عن خلق النبي قالت كلمة مجملة كلمة ولا أعلى بلغية، قالت إيه؟ إن خلق نبي الله كان القرآن. سياق مسلم. تمام. خلق الإيه؟ القرآن. بعد سياق كان قرآنا خلق سياق بقى يمشي إيش بقى بالقرآن؟ كل شيء كل شيء. ده اللي هو بيقتدي برسول، مش بس أنا أقتدي برسول بس لحية ويبقى فكره ضال ومع ابنته طين وجبار وإيش من العتاة مع نفسه ومع أهله ومع ولده وأصدقائه وجيرانه وعم الشيخ راح وجه يا أخي مش عايز المشايخ دي. وكثيرا ما كان يتهكم من ذلك شيخ رحمه الله الشيخ الشوافي عندما رأى شخصا ذا لحية وإلى آخره بالهيكل العام الهيئة الطيبة وتجد سلوكه سيء مع أهله مع ولده مع أصدقائه مع جيرانه أبدا، يقول لك هذا اللي كان يسمي حتى هذا بالاصطلاح انا مش عاوز العده وبس. البعض كان بيضرب من كلمه العده يعني هو شيخ بتكشف ابي تك. حتى انا قديما يوم خطبت خطبه مره يوم كنت في جامعه صبر جيز بعد سنه 2000 وخطبت كده بعنوان الالتزام الاجود، شنوا عليا واشتكوني للشيوخ، ولما الشيوخ كنت اسجل دائما، ودي برضو نصيحه لاخواني الخطباء واهل التدريس وفي مساجدهم، انه دون دون ما تقوله دراسة خطبة الى اخره واسمعها وسمعها لاهلك اصدقائك، اسمع مع نفسك تشوف الامر، قيم نفسك بامورك. فاللسان ده له زلاته. قلت له شيخنا دي الخطبة هي. وعرض الخطبة يعني بعد ما سمعها عرض الكلام على المسامع الخطباء واداهم كلهم المكيال بمكاييل. يعني سيرة ان انت هتكون قل امنت بالله ثم استغنى. هدي 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 طالب. اذا لم يكن طالب العلم يتقلد هدي النبي خلق النبي مع العلم، كل بني ادم خطاء، لكن الخطأ ان يستمر الانسان في خطئ ولم يتأدب بادب العلم وتذكر اخطائه عندئذ بيكون المعرة على نفسه وعلى اخوانه ممن معه في الساحة فضرره يعود على نفسه وعلى مستمعه وعلى المقتربه وعلى دينه وعلى أصبح البلوى إيه الضرر متعدي ولا موقوف عليه، وده الخطر. يبقى قال: أما صفات الخلقية فحدث عنها ولا حرج، فإنه نهل من أدب وسمت النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فقد كان صاحب سنة واتباع شديد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول دائما لم ولم تعر أبدا ما دمت مع الأثر ولو كنت وحدك، لم ولن تعر أبدا ما دمت مع الأثر. أقول عقيدة عبادة معاملة أدابا أخلاقا سلوكا ولو كنت وحدك. وأظن الأيام التي خلت أثبتت هذا الكلام. فقد كان صاحب سنة وصاحب اتباع شديد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا على أهل البدع الشيخ أحمد، وكان شديدا على إيه؟ على أهل البدع. يقول لك هذا صبر، بس صبر شديد على المخالف، لا، صبر رقيق القلب ويعرف لكل ذي حق حقه. أما أن يخالف هديا فليس له عندي حرمة. أقول بفيه مليان من بعض المتخلفين عد كلامنا وانتقادنا للبيهقي جرح وتعديل. ده يبقى عاقل ولا مجنون؟ ده عاقل ولا مجنون؟ تمام؟ لا أبدا. مبتدع يعلن بدعته، بدعته ليس له حرمة. لكن الزلات يعف عنها العين والرأس إذا كان صاحب أصل صحيح، فأخطأ فيه فالعين والرأس ونصر عليه، لأن الأصل فيه إيه؟ ناصر لهدي رسول، ناصر لدين، لكن زل وقع نسأل أن يعفو عنه وعنه. أما أن يتكلم فيه يشهد بدعته على غير أصل صحيح فهذا مناكب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وعندئذ هو ممن شق الله ورسوله لآية النساء. فقد كان صاحب سنة واتباع شديد لهدي النبي، وكان شديدا على أهل البدع، ذا سمت حسن، عادلا، زاهدا، صاحب عقل كبير. طبعا مذكور كثير بقى من محافل هذا الكلام. أبو بكر بن إسحاق الصبري قال: لم نرى بعد يحيى بن يحيى اللي هو التميم من فقهاء خراسان إماما أعقل من محمد بن نصر. وقيل أبو بكر بن إسحاق: ألا تنظر إلى تمكن أبا علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن مالكا، يعني مالك بن أنس، كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال صار إليه عقل الذين جالسهم من التابعين، فجلسه يحيى بن يحيى النيسابوري اللي هو دائما يسأل عنه مين؟ أحسنت، مسلم، دائما مسلم. أكثر كل جل رأس عن مالك متلك يحيى بن يحيى النيسابوري هذا. فجلسه يحيى بن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته، ثم جالس يحيى بن يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، ثم جالس يحيى ابن يحيى محمد بن نصر، هو اللي جالس يحيى لأنه من شيوخه، سنين حتى أخذ من سمته وعقله، ودي فوائد الشيوخ. تمام؟ مش البيرة بقول لك أنا إيه؟ أنا علمي سلف باي سلف، أنا باخد من نفسي، باخد منه وديله علمي خلاص، ما دام إن أنا عندي مين شيوخ لك كبر، هو أنت من الجامعة بقول مين شيوخك؟ إلى اليوم بتسمعها، صحيح مشايخ؟ اليوم بتسمعها، بلغ من العمر عتيه اقول لك انت وانت متجمع من شيوخك؟ يا الهي، امال هو ده ايه؟ امال هو الدين جه ازاي اصلا؟ صح، الدين جه ازاي اصلا؟ الشيخ بيربي، يربي فيه كل شيء حسن ان شاء الله. هذا ان كان الشيوخ اللي انا اعنيهم، انا اللي احنا بندرسهم هؤلاء اللي هم على ايه؟ على الجاده، مش الشيوخ الباطل والزور. تمام؟ هذه يبقى هذا الشيخ يربي فيه هذه المحافل وهذه المآثر، ثم تأخذ علمه في مجلس، في مجلس. يبقى هو أجهد نفسه في مسألة أسابيع وشهورة وسنة طويلة بدها لك تاخدها كده بيضة مقشرة. ده إيه؟ ده كنز ولا مش كنز؟ ده فضل الشيخ إنه يربيك على أصول وعلى قواعد، وعند إذن يقول لك انطلق مع سلامة الله وبلغ من ورائك. بغير هذا لن يصح أبدا ولن يفلح، فعندئذ تكثر منه الأخطاء وكما رأينا وسمعنا. حتى أخذ من سمته وعقلي فلم يرى بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر. ثم إن أبا علي الثقفي النيسابوري جلسه 4 سنين فلم يكن بعده أعقل من أبي علي. والسبكي يقول في طبقات الشافعية له: أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبادها. أما عن أسرتي وأولادي، طبعا له سيرة حافلة، سيرة عالم النبلاء الذهبي، وبقية السير تجد يعني ما شاء الله في كلام حافل. يعني ابن نصر رحمه الله تعالى يقول: خرجت من مصر ومعي جارية لي. ركز معي في المندوحة هذه: خرجت من مصر ومعي جارية لي، فركبت البحر أريد مكة. قال: فغرقت وذهب مني 1000 جزء. ادي ايه؟ ادي الحزن بقى، غرق منه ايه؟ 1000 جزء. وسرت الى جزيره، فراح ادي علم راح. وسرت الى جزيره، الى جزيره انا وجاريتي، فما راينا فيها احدا، واخذني العطش فلم اقدر على الماء، فاجهدت فوضعت راسي على فخذ جاريتي متسلما للموت. طبعا الجاريه الامى تباع وتشترى، تمام، على فخذ جاريتي مستسلما للموت، فاذا رجل قد جاءني ومعه كوز، فقال لي ها، فاخذت وشربت وسقيت الجاريه، ثم مضى، فما ادري من اين جاء ولا من اين ذهب. ما هو دي بقى كرامات، ايه يعني دي كرامات تحفظ، تمام، لاهلها. لاهلها طبعا، دي مكتوبه تاريخ بغداد والسير للذهبي. انه رحمه الله تعالى كان له ولد اسمه اسماعيل، ورزقه الله اياه في كبر سنه. قال ابو الفضل ابن محمود: كان ابو عبد الله يتمنى على كبر سنه ان يولد له ابن، فكنا عنده يوما من الايام، فتقدم اليه رجل من اصحابه فساره باذنه بشيء، فرفع ابو عبد الله يديه وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، ثم مسح وجهه بباطن كفيه ورجع الى ما كان فيه. مساله بقى ان انا اقول ان هو لا يصح مسح الوجه على الكفين بعد الدعاء، يعني مش هنحبكها، يعني انت عايز ادي دي ماخذ بلا، يعني دي لم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. قال ليه؟ اي جت الشيء جاء على غير العادة، يعني على غير العادة، مش امسك وتبدأ النملة تتولد فيه بقى حتى بعد ما مات، صح؟ ده ما ينفع، ده غلو، يعني مو تجي على غير العادة، لأنه كما نرى رجل من أصحاب السنة. قال: فرأينا أنه استعمل في تلك الكلمة الواحدة 3 سنين تسمية الولد محمد الله على الموهبة، على هذه، وتسميته اسماعيل لانه ولد له على كبر سنه. وقال الله عز وجل: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. السبكي يقول في طبقات الشافعيه عقب هذا، قال: فنستفيد من هذا انه يستحب، ركز من الكلام، طبعا دي من الايه، كلمه المستحب المفروض ما بتكلمش الا بدليل شرعي، تمام، لكن ما يتقالش اخذ من كلام الامام انه يستحب، ما هو اللي يؤخذ منه يستحب ويجب ومحرم واجب شيء ده الرسول، تمام، بالضبط. فنستفيد من هذا انه يستحب لمن ولد له ابن على الكبر ان يسميه اسماعيل، وهذه مساله حسنه. طبعا ده السبكي معروف انه متساهل في مثل هذه الاشياء، يعني احنا قلنا المستحب لابد من مستند، ايه، من مستند شرعي عشان نقول فيه مستحب. لا هي مش هتحسب، ان مش هتحسب ولا شيء، انا عشان اقول يستحب هقول لك خد الدليل من عندي ان هو يستحب، يستحب ان ده مفروض شرع. لكن لك من محاسن الاسماء اسماعيل اذ سماه ابراهيم عليه السلام، واذ قال انت معاه ازاي؟ من محاسن الاسماء ده اللي بيسمى مثلا هايدي مارسيليا، تمام، يقول لك ايه عم اسم جميل وحسن مسمى ما اعرفش فين. حتى هتنكر ما دام ان ملوش اي خلل شرعي عندك او ادانه عقائديه بتقول ده هتمنعه؟ لكن انا بقول هنا الاصطلاحي، الاصطلاحي صح؟ عشان ننهي الامر الاصطلاحي، اذ الواجب اصطلاح شرعي. يبقى هنقول ايه بقى في الواجب؟ ما طلب الشارع الحكيم ده محل الشاهد، فعله على وجه الحتم. اللي يبقى ما طلب الشارع الحكيم المستحب، هتقول ما طلب الشارع الحكيم فعله من غير حتم وإلزام. يبقى المقصود هنا في الاستدلال في كلامي ما طلب الشارع الحكيم. فين الشارع الحكيم؟ ده وجه الشارع، تمام كده. وبالتالي يقال في بمفهوم مخالفه في اللي حرم والمكروه. ده الكلام. ما احنا ما خرجناش بقى ما عشان ما نستسلمش بكلام بعيد عن الكلام، يعني احنا قلنا ايه هو مطالب الشارع سواء كان مقبولا او سواء كان محرما مكروها المقصود بتتقال، والا في الاصل فالاباحه. من ضمن الاشياء المآخذ اللي يعني ذكرت في تاريخ بغداد انه يعني انه ابن اسماعيل كان في كلام نم السيره الذاتيه بتاعته كمان ابنه هذا الذي رزق به. فمحمد ابن عبد الله ابن محمد الثقفي بيقول سمعت جدي يقول ده في تاريخ بغداد هذا الكلام وغيره، يقول جلست ابا عبد الله المروزي 4 سنين فلم اسمعه بطول تلك المده يتكلم في غير العلم، في غير الايه؟ في غير العلم، الا اني حضرت يوما وقيل له عن ابنه اسماعيل وما كان يتعاطاه. مسلكه مش مظبوط. لو عصته على ابنه او زبرته يعني دفعته ونهيته وزجرته، فرفع الرأس ثم قال انا لا افسد مروءتي بصلاحه، يعني كانه بيقول يعني خلاص يعني هو انا لا يشغلني هذا، ربما يكون مسح مره واثنين وثلاثه واربعه ورب العالمين يهدي من يشاء. فده محمد بن نصر ومعاه ولد، وهذه الصوره احنا في مثال او حكمه بتقال بيقول يخرج من ايه سبحان الله. السنه الله عز وجل في كون عجيبه غريبه، لكن هذا لا يعني الاخذ بالاسباب، هذا لا يعني الاخذ بالايه بالاسباب. المقصود انه كان يضيع وقته في غير مفيد او في غير استفاده. ومن هنا مثال لنا كطلبه علم، اذا انشغل الانسان بحياته او ب يمكن اقول بعض اخواننا الفضاء معنا الان يعني اعطى الله عز وجل سمت ان يحل مشاكل مع الناس ويخلص اموره وبتاع الكلام ده، فكان يعني انا نصحته قلت له لا تضيع وقتي في هذا الامر، يعني انا يعني اولا انا هعمل جدول ولازعل يزعل، يبقى مش اي وقت حد يجيني انا عندي مشكله، لا ماتوا بخطط يوم في الاسبوع، بخطط ايه ساعه محدده في الاسبوع وبالتالي ما اخرجش عنها ابدا، والا انا هضيع ومش هخلص المشاكل البشر اللي عاجبه بهذا مش عاجبه براحته مع السلامه. يبقى خطط وقت محدد ومش احب كتير كلام، بقول اللي عندي وبعد كده لا في جدالات وشي سلام عليكم. يبقى لازم امر يكون ايه بانضباط، لكن ولو فتحته بقى انت بقى لا في طلب علم ولا في ولا في ولا في، والا انا استفدته ولا شيء ولا شيء. اي نعم اذا احب الله عبدا استعمله في خلقه معروف، هذا جميل. من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. يبقى هنا عايزه ايه؟ عايزه موازنه، عايزه موازنه بين حال وانا طالب وبين حياه خاصه وبين حال الاخرين، والا الحياه كده هتنتهي. ده لعله يكون لابن نصر رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ابو عبد الله الاخرم قال انصرف محمد بن نصر المرازي، كان طبعا ذكر ابن الذهبي في عنه بلاء، انصرف محمد بن نصر المرازي من الرحله الثانيه سنه 60 و200. طبعا رحله اولى رحلتين رحله ثالثه شغال في الطلب صحيح. يعني ما اظنش انت جاي من اجوار بالبيت ولا جاي من كذا يبقى انا كده هنا مهناك، لا ما في. يا ما رحنا مشينا بالليل وهنا في بلادنا مش الاخبار رحلنا وخدنا رحنا البلاد هذه في وسط هذه المضايقات السياسيه المعاصره تمام، لا ده بقى قاعد في بيته عايز تروح لحد بيته وتديله السندوتش في بقه ومش حاصل. والعجيز يقول لك يا شيخ عبد المجلس ما عرفش، وانت تروح لحد هناك واول ناس ما يجيش. ده انا عن نفسي جربتها والشيخ احمد سليمان واخواني الفضلاء هذه. يبقى انت نشوه كده وبعدين ايه هو ما يجيش، فين الراجل الداعي؟ مش موجود. هل ده طبيعي؟ ده مش ممكن يكون طبيعي ابدا. ولاجل ذلك عايز ارحل، عايز روح اتعلم عشان تجد ايه حلاوه وطعم هذه اللقمه. قال ابو عبد الله الاقرب انصرف محمد بن نصر الناريحه الثانيه سنه 60 و200 260 هجري، فاستوطن نيسابور فلم تزل تجارته بنيسابور، فلم تزل ايه يعني راجل شغال مش راجل قاعد منعكس. يعني كلمة كنت أقولها من الشيخ رحمه الله الشيخ طه بن نور الدين يقول لك احنا كنا في مطحنة. احنا كلنا في مطحنة. أنا ورق مجلس الفقه اليوم أنا كتبته على يد إخواننا قاعدين في الصالة وكتبته في المكتبة عشان ألحق أكتبه. عشان مش عاوز أفوت شيء من المجلس. في مطحنة. ماشي بتفكر قاعد بتفكر مفيش وقت خالص. ومطحنة. صح؟ يا ريت في نفقة عليك، يا ريت في نفقة على الطالب، نتمنى. لكن فين؟ ما هي كده كل شيء له ثمن. مش هتحس بثمن الطالب ده وعطائه يوم أن تكون بقى صاحب علم وصاحب كرسي وتمني وتكون لا تتكلم إلا بالمأثور عند إذن تقول الحمد لله. وإلا الدنيا بتروحوا إيه؟ بتاخدوا وتروح. فهذا هو كان فلم تزل تجارته بين الرجل صاحب تجارة ما في مانع أن يكون صاحب تجارة ويباشر تجارته تمام ويطلب العلم ينبني ويعطي ما فيش مانع موازنة تمام. ما جيش بقول لك انت استاذ شغال ايه والله شغال صيدلي اخو خليك في صيدليتك اخو انت مالك انتم مال العلم اخونا شغال والله تاجر ما اعرفش اخو خليكم ما اعرفش ايه وهذا مسكين ما عندوش حاجه اصلا تمام كانه يعني انا ازهري. لكن انا بقول للازهره اللي بتعالوا بتتعالى انوف على سبت ما فيش داعي يفضح نفسه ما في لا ابدا خليك كده متآلف وخليك كده عندك ود لإخوانك ما لم يكن مغبونا في عقله وضعفك متطرف. هذا لا يعني أبدا أنا أتكلم الإخوة اللي عندهم الجادة في طلب العلم وماشيين على الصراط المستقيم على قول النبي في حديث سفيان الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم فأهلا ومرحبا به تمام. والدليل في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا أنا ومن اتبعني حط ضابط على بصيرة اللي هو إيه ده الضابط ده الرحم. لكن الهنباقة اللي بتحصل دي ده لا تعنين أبدا مش دي المعيار ولا دي المقياس. لا الشهرة تدل على أنه عالم ولا الشهادة تدل على أنه عالم ولا ولا ولا. تجردك في طلب العلم لأجل الله والدليل من تعلم علما مما يبتغى به ده الأصل. أنا رحيل في ليه بتعلم ليه عشان يقال إن عالم أو إن كذا أو إن كذا من هذه الأشياء اللي كتير بيت على أجلها. لا إذا كان دي فأنت راجع حساباتك أبدا. وإلا فالمفروض الصدق والإخلاص في الطلب. لماذا أتعلم؟ لماذا أدعو؟ أنت تحسها في نفسك. وإلا كما قلت لكم ومع إخواني من هنا لو مسألة شهرة في الأيام التي خلت يبقى خلاص كل شيء يضيع. الشهرة عم الشيخ هيسمعك ملايين او تقول من عنده الطالب بمليون الواحد بمليون يوم يستهزأ بيه يقول له طب خليك يا عم ربنا خليك انت وتلام زيتك عشان الشهرة اطلع بدي اللي انا اقوله مش تملى عليه حاجة. هقول دي هنا مباشرة وقدام الطلبة وفي المجلس المباشر ان كان عاجبك مش عاجبك بلاش. الطالب عندي بمليون طبعا ده مش هماش هو عاوز ياكل عيش على حساب مش هتحصل. والنتيجة كانت ايه؟ صفر صفر. ده الوعظ. لكن التأصيل يبقى. رحم الله مالك لما قال في الموطئ ان فلان وفلان له موطأ قال ما كان الا بقي ما كان الا بقي. قال اقام مع شريك له مضارب وهو يستغل بالعلم والعبادة. جاب واحد يضربه في العمل لك النصف لك التلت وانا اسيبني اتفرغ. ادي صورة وملمح لنا كطلبة علم. محمد بن عبواب الثقفي قال كان اسماعيل بن احمد والي خراسان يصل محمد بن اسماعيل بن نصر في العام ب4000 درهم ويصل اخوه اسحاق بمثلها ويصلوها لسمرقند بمثلها. هنا بقى ايه الاخوان يعني دايما نقول سبحان الله من اعلى الصدقات الجارية ربحا في التجارة التي لن تبور طالب العلم. تيجي تقول كده حتى ناس تبقى ناس زينا وتقول طالب العلم استعن بيه انفق عليه. هو كأنك كده بالكلام من كوكب اخر. اهم حاجة عنده الماء اللي في الشارع ويدنه معاه في مسجد ويدنه معاه في طالب العلم يابا. دي أعلى التجارات الرابحة مع رب العالمين. كنز لن يفنى أبدا. لكن تقول الكلام ده من أهو هي دي تمام؟
آه.
فرحم الله شيخ ابن عثمان رحمة واسعة. كان طبعا كان عامل دار للطلاب، ودي كان أمل وطموحي، لكن لعل الله عز وجل في ذلك حكم. ويزرع أهل سمرقند بمثلها، فكان ينفق من السنة من السنة إلى السنة من غير أن يكون له عيال. فقيل له لدخلت لنائبة حاجة تيجي، تمام؟ فقال سبحان الله، أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة، قوتي وثيابي وكاغدي. الكاغد الورقة بتاعته القلم اللي أنا بكتب بيه، وحبري، وجميع ما أنفق على نفسي في السنة 20 درهما، فترى إن ذهب ذا لا يبقى ذا. يبقى لأن الغاية لغاية عاوز أصل إليها، تمام؟ مالك كوت اليوم والسعادة، إيه اللي عايزه بعد كده؟ ده حياتي. لكن الدنيا بتجمعها للي جاي وراك، بدليل إن بيتقسموك وانت نام على فراش الموت، تمام؟ حاصل بيقسموك. ولو كان رجل بقى مثلا عنده بنات ولا حاجة، ما غابش ذكر يحجب، تعال اسمع بقى معاشرة، اسمع، بيحكموه في ماله هو حي. احنا لينا في المرض ده، انت عمال تباع زي كده، احنا لينا في الكلام. يوم الرجل حلب بكل الايمان اللي مشروعه غير المشروعه، وقال بص انا هخش النار يا عم، ما تقول حرام، انا هخش يا اخي بالغير يمين، مالو حد جنيه، ما عشان مستفز، بيحكموه هو حي في ماله صراحه. انت كده عمال تباع زي كده، ما ده مالنا. طب من ما هو مش عارف يقول ايه، شوف انا مش عارف اقبل على اللي بيقول، يقول بص هتقول لي حرام هخش النار يا اخي، اهو ما لهمش حق عند كل البنات وبصراحه لله، ما لهم بمنع. شوف شوف التسلط عمل ايه، التسلط عمل ايه، الدنيا عملت ايه، صح؟ هو الرابع مخطئ ما بتقروش، لكن شوف قد ايه المظالم وسوء الاخلاق عمل ايه فيه. بس ده معلش إثارة سريعة بس كده، بتبقى من حاجة كده في حياة المؤلف رحمه الله العلمية. بأتيك أنا طبعا صور سريعة تعلمنا الأدب في هذا الجانب. طلب العلم ورحلاته، رحمه الله تعالى كان له حظا وافرا ونصير زاخر في هذه الرحلات العلمية، فطاف البلاد وارتحل إلى المدن الإسلامية عدة في طلب العلم، واتجهت همته إلى طلب الحديث وهو في السن المبكرة، لأن طبعا ده جناح رئيس، بدون ما فيش علم، وأنا بقولها بالثم المليان ولبلغ الشاهد منكم الغائب، بدون علم حديث وعلل ورجال ما فيش علم، بقولها بقرأ 20 مرة، بدون علم رجال وعلل وحديث، والحديث أعني دي الرجال والعلم الدرجة الأولى يا إخوانا، اللي شغله بهذا علم يعرف أهمية هذا الكلام، ما فيش علم، هيفضل عالة على غيره. من آخر هيفضل عال على غيره، وهذا ظاهر من تاريخ وفيات شيوخه، فإن من شيوخ المصنف المعروفين عبد الله بن عثمان بن جبل بن أبي رواد العتكي الملقب بعبدان مشهور، وهو قد توفي سنة 221 هجرية، والمصنف رحمه الله ولد 202، وهذا يعني أنه طلب علم الحديث قبل سن 9 سنوات، قبل سن 19 سنة. علم زي ده 19 سنة معقول؟ نعم. كما توفي يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ومحمد بن مقاتل الكسائي المروزي، وهم من كبار شيوخه، وقد اكثر عن محمد بن عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وده مات سنه 226، اكثر عنه، هو مات 226 بعمره 5 سنة، وهو ولد 202. ايه بقى العقل اللي هنا والنباهه اللي هنا والفطنه والذكاء؟ علم الحديث ده يعني انت بقول لك الولاد كانوا انت بتشوف تعمل عملات عايش، عملت احلم في الرجال وايش الطبقات وايش وايش والكلام ده كله، ده في السن ده. طب ما يحب رب اولادنا على ايه، والشيخ دول المعاصيين ربوا على ايه، وهم فين؟ عمال يكتب حلال وحرام ودماء، وعمال يكتب معرفش ايه والتخريب والقتل وايش الكلام ده كله، وقال وعامل بقى شيخ وهو صفر بالحديث والعدل والرجال والمأثور، يتكلم فقط ومغلط روايات، روايات عند الروايه بتقول ايه الروايه، هم يدوش بالروايات، فتح الكتاب جاب روايه قال منها وخلاص، ضل وضل اللي حواليه وخرب وخرب اللي حواليه، ده ظالم وهالك مبين، ده ينفع؟ ما ينفعش. ده مثال ابن نصر رحمه الله يعلم الأدب التلميذ والشيخ المعاصر. الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد يقول رحل إلى سائر الأمصار في طلب العلم، فين حالنا؟ وقال ابن كثير رحمه الله في بداية والنهاية له رحل في الآفاق وسمع من المشايخ الكثير النافع. ابن الجوزي رحمه الله في الحث على حفظ العلم سمع من خلق في البلدان البعيدة والقريبة. الذهبي رحمه الله تعالى في السير ذكره الحاكم فقال سمع بخراسان من يحيى بن يحيى التميمي. الحاكم مصنف قال بالذات من صبوه موجود. ويزيد بن صالح وعمرو بن زراره وسرق بن الفضل المروزي واسحاق بن راهوي وعلي بن حفص، طبعا دول رجال مشهورين حفظناهم في الاسانيد. وسمع بالري محمد بن مهران الحمال وابن مقاتل، محمد بن حمال وطائفه. سمع ببغداد محمد بن بكار بن الريان وعبيد الله بن عمر القواريري الامام الثقه المتقن وهي هذه الطبقه. سمع بالبصره شيبان بن فروخ وهده بن خالد وعبد الواحد بن غياث وعده. سمع بالكوفه محمد بن عبد بن نمير وهناد اللي هو مين؟ ابن السري صاحب الزهد اللي درسناه، وابن ابي شيبه الامام المصنف ابو بكر بن ابي شيبه وطائفه. وسمع بالمدينه ابو مصعب اللي هو صاحب مالك له الموطا عن مالك، وابراهيم بن منذر الحزامي وطائفه. وسمع بالشام هشام بن عمار بن شيخ البخاري وابن ماجه وغيرهم. وسمع دحيما من أئمة العلة قلت وسمع بمصر من يونس الصرفي، يونس عبد الله الصرفي من مصر، والربيع المرادي تمام، وأبي إبراهيم اللي هو إسماعيل المزني صاحب الشافعي اللي هو صاحب أصول السنة اللي احنا شرحناه والحمد لله، وأخذ عنه كتب الشافعي ضبطا وتفقها. ده اللي هو الإمام رحمه الله. الرحلة الأولى طبعا كانت أول الطالب في السن المبكرة، الثانية كانت متأخرة سنة 260 وكان عمره يومئذ 58 سنة. تمام؟ يعني كفاية كده بديك ملامح سريعة. دونت هنا حاجات كثيرة من هذه المحافل طبعا، لكن أنا بعزوك بقى لتاريخ بغداد إذا أردت التوسع وكتاب السير للذهبي رحمه الله تعالى. بعطيك جانب من الشيوخ برضه مجرد يعني منقبة من أبرز هؤلاء، إسحاق بن راهوي. مين إسحاق بن راهوي؟ اللي هو صاحب أحمد له مسند مفقود إلا جزء يسير مطبوع موجود. ده إسحاق إمام محدث حافظ فقيه صاحب فقه تمام، عنده درع عالي بالفقه صاحب مذهب وله المسند تمام، وله كلام في العلل والرجال رحمه الله تمام. وابو حاتم وابو زرعه الرازيان من الجبال. ابو حاتم معروف عالم من اعلام العلل يشم الحديث وكفاه، ومع ابو زرعه الامام الذهلي. من الذهلي؟ يحيى ماشي رحمه الله تعالى من كبار يحيى بن يحيى النيسابور اللي هو شيخ مسلم تمام، اللي هو تسلمت على يد مالك بن انس رحمه الله. طبعا الشيوخ طبعا عده الحصر في ادي من اظهر الشيوخ. وصلت هنا الى حوالي 50 واحد ومن المشاهير، وذكرت ليش يعني اللي ممكن انت تكون يعني ممكن تستدركه من الاسئله اللي احنا ذكرناها، محمد البشار وغيره. ادي 50 حاضر، ادي 50 وادي كمان 60 50 وادي حوالي 150 من مشهور الشيوخ وغيره كثير. ومن تلاميذه الذين حدثوا عنه برضو ايضا يعني خلق كثير، منهم محمد ابن يعقوب الاصم ابو العباس. سمعنا ده فين؟ احسن لا يعجبنا ان شاء الله اذكر عنه هنا من شيخ البياقي من اسانيد البياقي اسمعنا كثيرا. ها محمد اللي هو ابن يعقوب الاصم اللي يقنع ابو العباس. نعم. اسماعيل ابن محمد اللي هو اسمه ابن تمام، وابن الاخرم اللي هو محمد ابن يعقوب ابن يوسف الشيباني النيسابوري وغير هؤلاء. أما مكانته العلمية وثناء العلماء عليه لا يقع على الناظر في ترجمة هذا الإمام المكانة العلمية له التي توصل إليها في مجال العقيدة والحديث والسنة والفقه ومعرفة مسائل الخلاف. شهد له بذلك القاصي والداني الموافق والمخالف، من عاصر ومن جاء بعده. تمام، من عاصر ومن جاء بعده. الحق لابد أن يظهر حتى وعلى لسان المخالف. وكل من ترجم للمؤلف رحمه الله قد أثنى عليه وصفه بالأوصاف الجميلة وأطلق عليه ألقابا لا تطلق إلا على لئمة العلماء والفقهاء الكبراء. اليوم يبقى بس مرة واحد مشهور وحنبقى كلمتين يقول لك إيه الإمام العلامة فريد عصر معرفش إيه كده حاجات، أنت معاه إزاي؟ يروح خلفي سطرين كبار كده، مش حاصل هو شيء مسكين، حصل مش حاصل، ويبدأ كل بقى عمال إيه؟ عمال يروج للثاني وكل عمال يضحك على الثاني ومحدش جيران بحاجه. مش حاصل مش حاصل حاصل. اسحاق بن راهويه رحمه الله قال لو صلح بزماننا احد للقضاء لصلح ابو عبد المروزي. من يلي القضاء؟ هؤلاء. اسماعيل بن قتيبه قال سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول غير مرة إذا سئل عن مسألة سألوا أبو عبد الله المروزي. محمد يحيى هو مين؟ من شيوخ. يسأل عن مسألة يعزو محمد بن المروزي. إذا أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ودي عدالة الشيخ عند مرة النهم في تلميذه يعزو إليه ويعني يكبره وينميه. تمام، وده عند إذن يكون الطالب البار، لكن بقى يبدأ طالب يبدأ يبقى عاق زي ما حصل. تمام، يبدأ يتعال روح حاطب من الغياب ان بلاش والله هتضيع، ما تسمع كلام اضبط وبعد كده راح لا هنا هنا ولا هنا. محمد بن عبد بن الحكم المصري ده لي تصنيف في تاريخ مصر ومجلد. كان محمد بن نصر المروزي عندنا إماما فكذا بخراسان. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الجمة وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. الذهبي رحمه الله تعالى يقول في السير يقال انه كان اعلم الأئمة باختلاف العلماء على الاطلاق. ابن الجوزي رحمه الله تعالى بصفة الصفة يقول كان عالما بالحديث والفقه. النووي رحمه الله في تهذيب الاسماء واللغات له يقول هو الامام البارع العلامة بفنون العلم الفقيه الشافعي. ابن تيمية يقول منه محمد بن نصر المروزي الامام المشهور الذي هو اعلم اهل زمانه بالاجماع والاختلاف. في اجماع اللي مصرنا في الاجماع المساكين اللي بيقولوا الكلام. تمام، ما هو اعلم اهل زمانه بالاجماع والاختلاف او من اعلمهم رحمه الله. ووصف بانه من علماء الحديث وامته الذين يبنون الاحكام على الاحاديث مش على المعقول الراي على الماثور ويميزون صحيحها من ضعيفها. وكذا عده الإمام ابن قيم الجوزية ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية في الوابق الصيب له. ابن كثير يقول كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام وكان عالما بالأحكام. مثلا كم؟ من 94. يبقى هيكون هو بيقول أعلم الناس باختلاف صحابة وبعدين كلمة اخواني حتى خاف الصحابة نبات لها عشرات المرات اللي باخدها الزريعة من اليوم هم اللي هم يعني لهم مزاج كده يسوح كل حاجة على الصحابة اختلفوا عشان يروج لنفسي ان في اختلاف. ده باطل، ده باطل، وانا وضحت اكثر من مرة. تمام، مش عاوز يبني اختلاف السالف على اختلاف الفاسد اليوم. لا، التاني لما كان بيبلغ خبر عن الرسول السمع والطاعة الخبر الرسول ويرجع عن مكان عنه او يضيف على اللي عنده، ده مش حاصل. ده بيتنح معاه كل كان عندي وانت عندك، ده حاصل مش ده واقع موجود. ده واقع موجود. اذا انتم حول مزاد اختلاف اصحاب العقيده اقول له ما زلت اقول اديني مثال. حاصل بالضبط. فابن كثير بيقول اختلاف الصحابه والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام، من بعدهم أتباع التابع، هو القرن الثاني، هو بالقرن الثالث آخر الثالث مات، هيكون من بعد. وذاك ابن عبد البر مثلا كم؟ رمى 63، يعني بينه وبين تقريبا 163 سنة. ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد له ما يعرفش غير دول، المرفوع ثم الصحابة ربع الصحابة ثم التابع ثم أئمة الأمصار، اسمه الفقه العالي ابن عبد البر، ما يعرفش غير كده. وذاك السواد الأعظم والبلايا السوداء والطين والهباب جاء في ايه؟ في تخريم المذاهب، تمام؟ فتشعبت المسائل الخطر الذي يجري وراها أولئك الزعانف، أولئك الزعانف الذين يقولون في مسألة عندك لا قول وثلاثة وأربعة وخمسة والعجبة خد دين الشمامة، لا لا علاقة بالعلم أبدا بحال من الأحوال أبدا. العلم قال الله، قال رسول الله عن الأصحاب ومن تبعهم بإحسان، ده العلم المنقول. أما ما بعد ذلك فقد أضر كثير من المتأخر المذاهب أئمة المذاهب والسالفون منهم بسبب تخبط في هذه النقولات التي انبنت على الرأي وليس على المنقول. فيقول كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام، وكان عالما بالأحكام. ابن حجر رحمه الله تعالى يصفه في كتاب التقريب اللي هو ملخص الكلام في الإمام وفي جرح التعديل، محمد بن مصر الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل من كبار الطبقة 12، تمام؟ سبعة ده ذكره على سبيل التمييز، لأن محدش من الأئمة الأربعة روى عنه، فبالتالي خرج عن شرط الكتب الستة فحطوا تمييز لعلو شأن الرجل وصورته وضعه في التقريب له. السبكي يقول أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبادها. السخاوي في الكتاب له الإعلام بالتواريخ لمن ذم التاريخ قال من نجوم الهدى ومصابيح الظلام والمصطفى بهم في دفع الردى الذين هم أهل للكلام في علم الرجال. السيوطي طبقات الحفاظ له قال شيخ الإسلام أبو عبد الله المروزي الفقيه ضرع بهذا الشأن، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. أما عن مذهب الفقهي فالمروزي رحمه الله تعالى يقول، هو نفسه يقول كما مدون ده في طبقات الشافعية للسبكي وتهذيب الأسماء للنووي، يقول كتبت الحديث 24 سنة، كم سنة ومن شغل عن الحديث 24 سنة، وسمعت قولا ومسائل ولم أكن حسن الرأي في الشافعي، فبينما أنا قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أكتب رأي أبي حنيفة؟ فقال لا. فقلت رأي مالك؟ فقال أكتب ما وافق حديثي. فقلت أكتب رأي الشافعي؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان وقال تقول رأي ليس وبرأي، وهو رد على من خالف سنتي. انتبه من مندو حديث، ها؟ وذلك يقول لك دائما لم ولم تعر أبدا ما دمت مع الأثر أبدا، هيجي اللي بيقرأ غضب عنه غضب عنه، مش هيعلو جسم عليك أبدا، يقول اللي يقوله، لكن عند الحقيقة لابد أن تجد كلمة حق على لسانه. يقول هو رد على من خالف سنتي، فخرجت في أثر هذه الرؤية إلى مصر فكتبت كتب الشافعي. طبعا معروف من أقرب المذاهب إلى الإيه؟ إلى المأثور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحمد بن حنبل مالك أبو حنيفة. فتبقى رحمه الله تعالى على أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، اللي هو مين؟ المزني اللي هو صاحب الشافعي رحمه الله تعالى، اللي هو صاحب أصول السنة المشروحة، وأخذ عنه كتب الشافعي ضبطا وتفقها، وسمع من الربيع بن سليمان اللي هو المرادي، ده مين؟ تمام بالضبط. ومحمد بن عبد الله بن الحكم اللي هو له تصنيف تاريخ المصريين اراء الشافعي واقواله، ولذلك عده من عده في طبقات مين؟ الشافعي، تمام. مع انه اخواني هنبه على شيء، في فرق بين واحد يكون اصلا تاصيله شافعي ثم تحرر، لا يعني ان اكون شافعي ان انا مقلد للشافعيه، لكن اكون متحررا في مآخذي عقائديا فقهيا حديثيا تعبديا الى اخره، فكل يؤخذ منه ايه ويرد. فلا يعني كونه مجتهدا ان يكون صاحب استقلاليه. يعني هو اي نعم هو تربى على العلم من على العلم من سبق صحيح على العلم من سبق، ثم بعد ذلك راى في نفسه الاهليه بالانفراد باقوال ومسائل اخره، فلا يعني هذا هذا، لكن هو معدود من كبار علماء مين؟ من كبار علماء الشافعيه. فالنووي رحمه الله تعالى في تهذيب الاسماء واللغات قال: الفقيه الشافعي محمد بن نصر من اصحابنا اصحاب الوجوه، مذكور في الروضه ده ايضا للامام النووي. الشك في الطبقات يقول ابن نصر وابن جرير وابن خزيمه من اركان مذهبنا. ابن نصر المروزي ابن جرير اللي هو مين؟ الطبري صاحب التفسير، وابن خزيمه الامام اللي احنا درسنا له التوحيد من اركان مذهب، وعده الشرازي من اصحاب الشافعي وذكره في طبقاته، وكذا عده ابن اثير من فقهاء الشافعيه. ومع ذلك كان متحجرا رحمه الله تعالى يتبع الدليل، يتبع الدليل. وعند واظن يعني اقول في ذلك يقال في انه صحيح انه شافعي، يقال في ابن عبد البر وكان ايه ملكيا، يقال في ابن قدامه وكان وهكذا تمام. فلا يعني انه امام مجتهد متحرر لا يعني انه يخضع لايه لمذهب من المذاهب اصاله. فالاعتراض اذا جاء من المعاصرين على هذا انه ليس معدودا من كذا، ده كان محررا متحررا صاحب اجتهاد، انه لا ينسب طبعا ده فكر خاطئ، لانه لا يعني ابدا ان يكون من يتبع او محبا لمذهب من المذاهب لقربه من السنه. طبعا كان حسن العباده متمسكا بالسنه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فهذا الكتاب الذي بين ايدينا يدل على تمسك بالايه؟ تمسك بالسنه رحمه الله تعالى، وذب عن حياضها والعمل بها، ونشر بين الناس، وذم الاختلاف والبدع والتحذير من اهلها. هذا الكتاب ان شاء الله الذي ندرسه الذي بين ايدينا السنه بنص رحمه الله تعالى، نشر السنه وذب عنها وعمل بها، ونشر بين الناس، وذم الاختلاف والبدع والتحذير من اهل البدع، ذلك صيانة للدين وحرصا منه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن عبادته وطاعته لربه فحدث عنه ولا حرج. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية له: كان من أحسن الناس صلاة، وكان من أكثر خشوعا فيها رحمه الله، كان من العباد المعروفين. ومن صور خشوع في الصلاة ما ذكره عنه رحمه الله تعالى قال أبو بكر الصبري: فأما أبو عبد الله فما رأيت أحسن صلاة منه، وبلغني أن ذنبورا وقع على ذبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك، شق وجهه ومع ذلك إيه لم يتحرك من خشوعه رحمه الله. ولنا بذلك كتاب الصحابة. محمد بن يعقوب من الأخر من تلامذته قال: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه، ولا كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشرة منصوبة رحمه الله. وابن الجوزي يقول في المنتظم له: وكان كثير الصلاة كريما. هنا بقى فائدة في علاقته بالأمراء والسلاطين تمام، ليست هذه ولا هذه، ركز بقى. الإمام ابن نصر رحمه الله تعالى كان على سيرة أهل العلم من السلف الصالح في علاقته مع الخلفاء والأمراء، فلم يكن من عادته الدخول عليهم إلا لأداء واجب النصيحة، ركز بقى، لم يكن من عادته الدخول عليهم إلا لأداء واجب النصيحة. طبعا تعرف الأوضاع دي بقى لها نشوة من الإيه من العنطزية والكبر والإيه والغرور وكده شوية يعني تمام، وأمثال هؤلاء لهم أيضا حظهم الوافر من الاعتزاز بالإيه الاعتزاز بالعلم والى اخره تمام. وهنا اخواني يعني فهم دقيق لهذا في هذا الجانب، واعطيكم فيه مثالا: الا لاداء واجب النصيحه، يبقى حق عليه ايه؟ مش يدعي عليه ولا يجيب خفايا ما يعني الشيء المسموع من اعلام فاسد او اقاويل قيل وحكي ورؤيا، بقى انا اروج ما قيل وحكي ورؤيا، ده عيب على طالب علم هيك عن شيخ ده بيقوله ويبدا يسيبه ويشتكي. انك انت تظهر المعايب والمثالب على الملأ هذا ليس من هدي السلف الصالح، بل الحق والواجب النصيحة تمام. وكلمة حق عند اللي بيصير بها الأنبياء عند ظرف زمان ومكان، صح؟ عند، صحيح؟ مش في الأوقار، لا، عند. فعند طبقها بقى تمام. طب ما فيش عند ولن أصل إليها، يبقى معك إيه؟ الدعاء بظهر الغيب ولله بخلقه ما شاء وما أراد. إن أراد بي خيرا أبقاه، وإن أراد بي غير ذلك لم يبقيه. لا، ده حقه، ظلم، أفسد. من سأله؟ إذ من مكنه؟ رب العالمين. ألم طار إلى دحاج إبراهيم في ربه ها أن أتاه شيء عجيب، محتاجة بس لحظة تأمل. إلا لأداء واجب النصيحة وتقديم الموعظة الحسنة، وكانت له هيبة. طيب أرضي كبرا غرورا غير مقبول، مش يقبل حسنة، خلاص من أصيره. يبقى هنا عاوز ايه؟ عفق بقى، فق المسألة، اللياقة الفقهية هنا. وكانت له هيبة واحترام لدى العامة والخاصة، وكان الأمراء والحكام يجلون ويحترمون نظرا إلى منزلته العلمية والدينية، وكانوا يقدمون إليه العطايا والهدايا. قال الأمير أبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد: كنت بسمرقند فجلست يوما للمظالم، وجلس أخي إسحاق إلى جنبي. ركز بقى، من الأمراء دول، شوف الكلام. إذ دخل أبو عبد الله محمد بن نصر فقمت إجلالا لعلمه، فلما خرج عاتبني أخي إسحاق وقال: أنت والي خراسان، يدخل عليك رجل من رعيتك، من هو بقى؟ تقول لي عالم، مش عالم، نصر ابن نصر، فتقوم إليه. وبهذا ذهاب السياسة، ده مدوى مش من النهاردة يعني، تمام؟ ركز من هذه الفضاء. قال: فبت تلك الليلة وأنا منقسم القلب بذلك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف مع أخي إسحاق، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضدي وقال: يا إسماعيل. دول بقى اللي انت بتنتخبهم، إن كان كنا بالانتخابات بس بدون تعليق. إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضدي وقال: يا إسماعيل، ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك محمد بن نصر. ثم التفت إلي إسحاق فقال: ذهب ملك إسحاق وملك بنيه باستخفافه بمحمد بن نصر. زاد النووي: فبقي ملك إسماعيل وبنيه أكثر من 120 سنة. أذكر وهذه أقولها في حق شيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين، كان ناصحا لولاة أموره ومسؤوليه بالخطابات وسرا، لا يعلم ذلك عنه إلا الله ومن المقربين منه من تلامذته. لذلك كان صاحب إجلال وتقدير واحترام، عمل بسيرة النبي وعمل بسيرة الأصحاب وعمل بسيرة التابعين ومن سلف من العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكانت له العقبة الحسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذا الدين، ذا السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالمقصود من علاقة العلماء بولاة الأمور والسلاطين، الأمر قائم على الموازنة بين مفسدة وبين مصلحة، على قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خالف الناس ودينك فلا تكلمن، يعني لا تجرح. إذا جرح الدين يبقى الأولى عندك الدين. عقيدة المصنف رحمه الله تعالى محمد بن نصر المروزي رحمه الله كان على مذهب السلف الصالح في جميع أبواب العقائد، وكتاب السنة الذي معنا الآن يشهد بذلك إن شاء الله تعالى، وكذا بكتابه الحافل تعظيم قدر الصلاة له رحمه الله تعالى موجود ومطبوع، وخاصة في باب الإيمان منه أكبر دليل وشاهد على هذا. فهو رحمه الله تعالى صاحب سنة، ويدعو للسنة والعقيدة الصحيحة، لتمسكه بالأثر. وكان جريئا رحمه الله تعالى في إبداء ما كان يراه. ودي دائما إخواني ميزة لن تجدها إلا في صاحب الأثر، تجد عنده إيه؟ الجرأة في إظهار ما يراه، لأنه بتكلم بالإيه؟ بس في الأدلة، مش فلان قال وفلان عاد. دائما صاحب الأثر تجده جريء في كلامه، إذ يستدل به المنقول تمام، وينظر أن ينقل من كلام الرجال، كلامه كلام إيه؟ مأثور. ولذلك دائما يعني أقول دائما أنه الفرق الحركية اللي راحت واللي موجودة وإشي لم تجد هذا عندهم، عشان تجد طالب عنده كده برع كده في علم الحديث رجاله ويقالهم مش عاوز إيه، ما هو ما فيش، هم ماشيين على قاعدة السمع والطاعة، وعلى قاعدة إن قلت سين جيم يقول لك أخرجون من قرياتكم إنهم أناس وإن تتحرون، هنقول بقى يتفزكون على طرقات. ممنوع أن يسأل شيخ القبيلة ويقول له منين يا مولانا أنت ده كذا ويحاوله، ده ممنوع، يطلق طلاقا بائنا لرغعة فيه، ويحرم عليه الزواج بالغير كمان. إلا يعني سألوني هذا أعلم هذا جيدا، يعني مش مسموح، ده معاشرة. ولأجل ذلك إخواني دائما صاحب الأثر يعني صاحب رأي قوي، مش بقى رأي بقى يعني صاحب قول، صاحب اعتقاد، صاحب طريق، صاحب مذهب قوي لما يرسخ عليه من قول الرسول والأصحاب ومن تبعهم بإحسان، رحم الله ابن نصر رحمة واسعة. لتصرفه كان سيفا بطارا على أهل البدع تمام. طبعا المعنى هنا الدعاة إلى البدع. وطبعا أنا عزوتك إلى السير الأعلام للذهب، إن أردت بقى المزيد ارجع تاريخ بغداد تجد فيه ملذ وطاب، رحم الله تعالى رحمة واسعة. تكلم رحمه الله تعالى في مسألة اللي هي مسألة حساسة وقتئذ، مسألة القول بخلق القرآن تمام، ودي من المسائل الحساسة اللي هي يعني عملت تواصل كبيرة بين مقر للكلام وبين معاند إثبات الكلام وبين وقف على السلم مقر للكلام، لكن إقرار ليس على الحقيقة. رحمة الله تعالى الذهبي يقول في شعر النبلاء: الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن الله خلق العبادة وأعمالهم، والإيمان قول وعمل، والقراءة والتلفظ من كذب القارئ والمخلوق الملفوظ. يعني يعود ليه الفزلكة الكلامية في مثل هذا الشيء، هي سنجيم إيه والإيمان؟ الإيمان مؤخرة في القلب وصدق وقرأ ما يزيد وينقص، يزيد بتاعه وينقص بالإيه؟ خلاص فواصل بين أهل السنة، فواصل بين الخوارج والمعتزلة، وفواصل بين المرجئة. النكتة دي إيه؟ الإيمان عند أهل السنة هو الإيمان مؤخرة في القلب وصدق القول والعمل، يزيد بتاعه وينقص. عند الخوارج والمعتزلة نفسك بالضبط سمسم، عارف يعني إيه سمسم؟ الناس اللي بيقول لك سمسم عند البرجنتين بيقول لك سمسم، سواء اللي إن في نقطة خطر لا يزيد ولا ينقص. فصل مهم جدا. ليه؟ عشان تجد الزوبعة اللي دايما بيشنها الحركيون اليوم، اسألهم الإيمان العمل شرط صحة ولا شرط كمان؟ ايه الهدف من السؤال؟ السؤال ان يبقى مكفراتي من الآخر، عمل مؤمن ما عملش كافر من الآخر. عند المرجئة بيقولون الإيمان مؤقر في القلب، وبعدين وقول باللسان لا دخل العمل فيه، خلاص تمام. طبعا ده فكر علماني ماشي إخوان. والأجل ذلك يقول الإيمان إيه؟ دي لطائف دقائق مهمة جدا في المعتقدات، لا دخل العمل فيه، أنت وربك في بيت ربك، خارج المسجد ما تسألنيش عن عمل. طبعا ده أشنع وأخطر من غيره، صح؟ انت كده بتنقض لا انت بتنقض منظوم الدين، صح؟ قل آمنت بالله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم وخدنا آيات كثيرة، آيات وأحاديث وأخبار وأثار إشي، تمام؟ طبعا ده كلام غير مقبول بالمرة، تمام؟ وده بيناه طبعا في مدخل الايه، مدخل توحيد ابن مندة ولغيره. المقصود طبعا قال مين؟ ابو سامة اللي هو حماد. عند الصوت
اقول قال سمعت مصعبا يقول قطع الميلاد، ان هذا الحديث تصدق مع ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ قلت من الذهب، هذه المساله مختلف فيها، اخبار العلم افضل الصلاه النافله والتلاوه والتسليم. قال فاما من كان مخلصا لله وطلب العلم وذهنه جيد فالعلم اولى، ولكن مع
ركزوا من الدقائق، الكلام ده كلام دقيق،
ولكن مع حظ من صلاة وتعبد.
نعم مع حظ من صلاة وتعبد. نعم
فإذا رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين.
نعم
رأيته بصالح في حكم نيته.
الله أكبر. نعم ما انتفعش.
طالما أن من كان طلبه الحديث والفقه رية ومحبة نفسانية
وركزوا
في حقه أفضل،
كلام دقيق أفضل. نعم
بل ما بينهما أفعل تقدير، فهذا تقسيم في الجملة، فقل والله ما رأيته مخلصا في طلب العلم دعنا بهذا كله.
الله أكبر. كذا الذهب.
ثم قال لا تعالى الأكثر من أنك في كلمة ثم قال الثاني، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف
اليوم. اليوم الذهب مات في القرن الكام؟ يعني القرن الثاني بداية الثامن، صح؟ طيب ماشي.
يقول فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حي لطلب العلم، بل اختلاف وطلب أسانيد عالية وأخذ من شيخ لا يعي وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لتقيه يتحدث مع حدث أو آخر يلعب. قال وفاضله مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس. ده فاضله. يقول وفاضله مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختلط المد أو اختلط المد أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العافية.
رحمه الله. أدي رسالة ثانية بس هي لو طبعناها ونوزعها من جملة الرسائل اللي احنا وزعناها.
هذه مغامرة كثير في رسالة الذهب اسمها وصية في الجوال الذهب محمد بن رافع. فيها من هذا كثير جدا، رسالة صغيرة.
نصورها.
فيها نفس الكلام.
نصورها ونجيبها ده الإخوة، الإخوة الفضلاء ياخذوها كرسالة من جملة رسائل الكبار لمن وراءهم ولمن في الساحة. رسالة يعني، رسالة مخزنة.
وصية محمد بن
رافع. الحمد لله. ايه رايكم بالكلام يا اخوان الفضلاء؟ ها خلي الكلام ده على الواقع، انت شيخا وتلميذا وخرج للكبار اللي هو بيظن نفسه انه كبير ولا شيء، خرج ده الذهب مثلا كام؟ واعتقد كده رسائل ممن قبل الذهب من القرن الرابع والقرن الخامس، دي من جمله الرسائل. ها نصور الشيخ محمد كما بيقول لهم ونوزعها بيفرق اللي هي اللي كانت رسالة ديات والكلمات الحلوة اللي موجودة فيها يبقى نجيبها إن شاء الله. بس بالله عليكم يا إخواني، بالله عليكم ماشي غض الله خلي صورها الشيخ أحمد، مشكورا الشيخ أحمد بالله عليكم إن شاء الله ونبعث. بص يا إخواني الرسائل اللي بتجيبها ديات يعني أعطوني موثقا في قراءتها، أعطوني موثقا في قراءتها والله حسيبكم، لأن الهدف إيه؟ اقرأها اقرأها قلها قلها تمام. الرسالة اللي انت خدتها دي الان ده ثمرة علم اللي انا ما شفتوش بس اتربيت عليه. ده ابن خزيمة ده واحد من برضه اعطوني موثقا بقراءتها ودي على حساب المجلس. حلو مش هاخد روح لكنا من جملة الكتب اللي احنا نحطها في الرف تتحط في الرف ما تشكرش مش عشان دي هنا لا وغيرها. جالك كتاب جديد ما حطوش على الرف ابدا قبل ما اشوفه افر في مقدمته في مسائل خارجية في مسائل انا خدتها ما خدتهاش افر فيه اشوف ايه الكتاب عبارة عن ايه اصلا ايه المحاسن اللي فيه ايه اللي فيه عشان انا عندي في الذاكرة بتاعتنا انا عندي من جملة المصادر اللي عندي كذا اذا انا احتجت مسألة برجع لها بجيبش انا حطه فرحان باللي عندي وانا كالحمار يحمله اصفار وانا اللي بكتب الحال والحرام وانا اللي عمال اتكلم وبكتب شيء انا جاهل ومش عارفه اصلا منفعش هو لا. فاعطوني موثقا بقراءة ما يملى عليكم في المجلس او ما تأخذون في المجلس زي ما انا بديك ده طول الاسبوع الله عز وجل يعلم ما انا فيه. عدا الامس من سفر 200 كيلو عشان اجي واجع عشان اكتب لك دول عشان نهنش علي ان انا اعدي المجلس بدون اسمعك حاجه بالفقه اللي بقى لنا 3 اسابيع ما خدناش في حاجه وتيجي تروح مرميه ما انتش عارف قيمه دول ايه من اكثر من 40 مصدر اسم مش مجلدات 40 اسم عشان تطلع بدول وتبقى مهملة عندك ومرمية انت ما تستحقش تكون طالب. ده اللي نعرفه اللي يقوله الذهبي ده اللي هي رب ديك العلم انك تقول حلال وحرام لا او ما تتكلمش بدون علم. قبل كده قلت لك كلمة بقيك العيد حد حفظها ما قلت قولا ولا فعلت فعلا الا عدت له جوابا بين يدي الله. وزل اخواني خطباء دعاء اصحاب كراتب ما تجدهم دول دروس دي لما دي تهمل لما ده يهمل ايه اللي انت واخد الشنطة ورايح باخد وطالب وايش يقعد نهنبخ على بعض وكل واحد عمال يكبر على حساب الاسر اللي هو فيه ولا شيء. الله حسيبك يعلم انت على علم ام على جهل انت على صدق ام واخلاص ام على غير ذلك حاصل فسرحون. لكن ده رد فعل من انا سمعته وبحزن بيه كل يوم التاني وعندي كثير كل ما ادخل مكتبة انظر في المكتبة كده واول ما بص على الكتاب والذي خلقني ربي حسيبي فما ادعوه غير حنس بدعائي. اول ما ببص على الكتاب والكتاب ده الاقي في مادة علمية اول شيء بفكر فيه اخواني في المجلس عايز اقرأه عليهم. طب امتى ده وازاي ده ولا ده ولا ده والعمر بقى في ايه عشان اقول ده ولا ده ولا ده ولا ده. انك تشيل همك هم اخوانك اللي عايز يبقى قاعد في اي مكان يتكلم في اي مكان وهو واقف على قدم فولاذية ما بقاش مهزوز متلون لا اتكلم بالمأثور. واقولها مرات لم ولن تعر ابدا ما دمت مع المأثور لان بيعلم فيك العدالة وعلم فيك اعطاء الحق لكل ذي حق مع نفسك ومع مسؤولينك ومع جيرانك ومع اي احد حتى وان كنت ترى فيه ما تبغض وما تكره. فأسأل الله ان يعفو عني وعنك ونرحمنا إياكم من شر فكر المظاهر منها ومباطن. الإمام رحمه الله تعالى طبعا له كثير من مصنفات الإجماع طبعا في زعانف موجودة اليوم بلا مش حاجة اسمها إجماع وكنا بنتكلم محرجين العصر في سيارة مع بعض إخواني مش حاجة اسمها إجماع وعمره مصر 60 سنة وغيره مش حاجة اسمها إجماع. ده عايش فين وجاي منين والكلام ده ومين ابن نصر هو عمل إجماع والشافعي له إجماع وأحمد بن حنبل له إجماع وإيش الكلام ده جابه ده منين؟ ها الواحد بيقول له شيخ مين شيوخ وانت من الجماعه اللي بيقول مين شيوخك ينفع ما ينفعش. ولازم كل دعوه حق او باطله لها ايه لها افراخها لها موجوده قلت او كثرت. له كتاب الاجماع طبعا ونسوا الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب حافل في اختلاف الفقهاء وتبدا ببحث عنه من فتره لكن مش محصله طبعا له مصنفات اندفاع بوجود الميت كتاب الايمان له وطبعا ده له باب رئيس في تعظيم قدر الصلاة أمتع فيه وأجاب رحمه الله. تعظيم قدر الصلاة ده كتاب موجود مطبوع كتاب الجنائز له رفع الذين في الصلاة احنا قرأنا رفع اليدين في الصلاة لمين؟ للبخاري، وخدنا منه علم وافر الرد على ابن قتيبة في أشياء السنة. الكتاب إن شاء الله بندرسه اليوم، كتاب مهم جدا في كل شيء هتشوف حلاوته. سؤالات محمد بن نصر المروزي، سؤالات طبعا مفتوحة، كتاب الصيام له، في مخالف أبو حنيفة علي وابن مسعود، مسائل، كتاب الفرائض، كتاب القسامة، قيام رمضان. طبعا ده من أعظم ما وقفت عليه طبعا مصورا مختصرا، اختصر المخريزي، لكن من خلال اطلاعي فيه ان هو اختصر الاسانيد التي هي صحيحة او حسنة، والاسانيد التي هي ضعيفة ذكرها بالنص، ودي يعني اراه من عدالة الرجل، وان كان فاته شيء فاسأل الله ان يعفو عنه. لكن كتاب حافل جدا، وده الشيء الجميل لفت نظري فيه ان هو ايه بقى، طبعا الزعنافة اللي موجودة ويقول لك التهجد في رمضان بدعة، حاصل سمعتوها، هم اللي بدعة، بس هم اللي بدعة. اقرأ بقى عقد فيها فصل ولا اروع، التهجد في رمضان، قيام رمضان، وخد ملف زوافات ابن نصر مثلا كام نقله عن مين بقى، بس يبقى اللي بيقول كده حاجه من لا جاهل اللي هو المبتدع، بس مفيش اكتر من كده، مش هو اللي اكتر من كده. يبقى اصبح قصور علم، ومع ذلك بيتعالى باسم العلم ويعمل زوبعه في وسط الشباب او عموم الامه بغير داعي. يعني له قيام رمضان وقيام الليل دول في مجلد واحد يعني مصورا، فجزا الله خيرا من اطلعنا عليه. كتاب الوتر له كذلك، الكتب الورع ما اطرح مرات على سنه 294 طبعا الاصل المخطوط. هنقف عند مدخل ده لابد من ذكره سريعا، المدخل هيكون في السنه، احنا ندرس كتاب زي ده مهم. ماذا يعني كلمه السنه عند كل اهل الصلاح؟ السنة عند العقيدة، السنة عند الفقهاء، السنة عند كذا، ماذا تعني؟ أم هي السنة اللي هي منتشرة بقى اليوم؟ السنة أصبح الشيء المندثر، أو مش الشيء المندثر، الشيء اللي هو إذا عملت خدت عملت ما خدتش، دخل كل حاجة. السنة صارت الآن كلمة السنة الشيء المهمل، حاصل؟ لا، هنعرف يعني إيه كلمة السنة وحفظية السنة سريعا، منزلة السنة سريعا، تمام؟ المسألة في تدوين السنة أيضا سريعا، وبعدين بندخل إن شاء الله في متن الكتاب، ونسأل الله عز وجل لنا التيسير في متنه، من حيث كالعادة بقى يعني ثوابت المجلس التعليق على الإسناد سريعا، السبع الأمر ذلك بالصحة والضعف، إذا كانت في إشكالية عللية ظريفة ببينها، وبعدين الكلام على المتن. وبقول السبب في دخول هذا الكتاب لأنه طبعا كتاب يعتبر كتاب أصول، كتاب ايه؟ اصول. الحمد لله عندنا قاعده جديده دلوقتي في العقيده كويس، اصول السنه، قاعده جديده في اصول الفقه، قاعده جديده في فقه المقارن، اصبح الامر عندنا ايه؟ ما نهبش اي كتاب ندخله باذن الله تعالى. يبقى هنقف عند هذا المدخل.